قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وياه: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقد هذا الباب للكلام على حكم العهد أو المعاهدة على عهد الله وعهد رسوله، أو ذمة الله وذمة رسوله. والمقصود هنا بالذمة أي العهد، أي عقد العهد، ويشترط أن يكون العهد على ذمة الله أو على عهد الله وعلى عهد رسوله. قال: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. وأوفوا بعهد الله، هنا أوفوا أمر، والأمر هنا على سبيل الوجوب، بعهد الله أي بالعهد الذي جعلتم اسم الله عز وجل عليه. والأصل هو وجوب الوفاء بالعهود مطلقة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إخلاف الوعد والعهد من صفات المنافقين. قال: إذا عاهدتم، وهذا الخطاب عام سواء لأفراد الأمة أو لجماعاتها. قال: ولا تنقضوا، أكد الأمر بعد أن أمر بالوفاء بالعهد نهى عن نقضه. ولا تنقضوا، ونقض الشيء حله. ولا تنقضوا الأيمان أي المواثيق بعد توكيدها، أي بعد أن أكدتموها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي جعلتم الله عز وجل عليكم كفيلا حينما ذكرتم اسمه على هذا العهد. إذن إذا عاهد الشخص يجب عليه أن يفي بعهده. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. كان هنا تفيد الدوام أم لا؟ الظاهر أنها تفيد الدوام. إذا أمر أميرا فيه التعمير، وأن الأصل في الأمير وجوب طاعته ما لم يأمر بمعصية، إنما الطاعة في المعروف. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية هي القطعة من الجيش، فالجيش أعم من السرية. أوصاه بتقوى الله، فيه وصية من له ولاية على الناس حينما يرسل. أوصاه بتقوى الله عز وجل، أي أن يتقي الله عز وجل عموما وخصوصا فيما يتعلق بجيشه وبسريته. وفيه تذكير الشخص حينما يكون عنده قدرة أن يتقي الله عز وجل، وأن الله عز وجل أقوى منه على من تحته. وهذا ليس خاصة فقط بأمير الجيش، بالمسؤول مع مرؤوسيه، بالأستاذ مع معلميه، بالرجل مع زوجته وأولاده. قال: أوصاه بتقوى الله، أن يتقي الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وبمن معه من المسلمين. بمن معه من المسلمين أن يتق الله عز وجل فيهم، فيبحث لهم الخير والأصلح، ولا يشق عليهم ولا يؤذيهم. وبمن معه من المسلمين خيرا. فقال: أغزو باسم الله في سبيله. أغزو باسم الله، لعل الباء هنا والله أعلم للاستعانة، أي أغز مستعينا بالله، مستعينا باسم الله. أغزو في سبيل الله، الغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وفيه من توجه إلى خير ينبه إلى تصحيح النية وأن يجعل نيته خالصة لله عز وجل. قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر، وهنا بيان العلة، علة المقاتلة وهي الكفر. فإذا تركوا الكفر حرمت مقاتلتهم. وما عدا المسلمين كفار، سواء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن حكم ربنا عز وجل بكفر أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن اليهود والنصارى الذين بلغتهم الدعوة هم كفار من أهل النار. ويأسف الشخص حينما يحتاج أن يذكر بمثل هذه القضايا وينبه عليها، وهي من القضايا المسلمة التي ما كان أهل العلم يعرفون أقول خلاف فيها، لكن يشذ من شذ ممن ينتسب إلى الخير فيثير مثل هذه القضايا، فتقتضي مناسبة المقام أن يذكر بها. إذن ما عدا المسلمين ممن بلغتهم الدعوة ماذا بهم؟ كفار بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يسميهم؟ أقول مسلمين، ولا يجعلهم من أهل النار، يجعل يعني بعض أقول من يخطئ في مثل هذه المسائل يرى أن الكافر من هؤلاء هو المعاند للدعوة، أما إذا كان ليس معاندا ولا محاربا فليس في إذن هؤلاء. يقال لهؤلاء: هاتوا برهانكم. لذلك أقول بعض المتأخرين يأتي بشذوذ ما قال بها أحد من المتقدمين. خذ مثلا الأخوة الإنسانية، ما قال بها أحد من المتقدمين، قال بها بعض العقلانيين المتأخرين، فتتلقفها بعض الألسن ممن لم يضربوا بالعلم الشرعي لحظ وافر. قال: اغزوا ولا تغلوا. أصل الغلول، الغلول هو الخيانة، ثم أطلقت على الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. وإذا كان الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها مع أن الآخذ له نصيب فيها، إذا كان كبيرا من كبائر الذنوب كما توعد ربنا تبارك وتعالى: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، فكيف بشخص يأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق؟ فلا شك أن الأمر شد. ومن الغلول أخذ الموظف المال من الناس باسم الهدية إذا كان الإهداء بسبب وظيفته، فلذلك في الحديث: هدايا العمال غلول. ولا تغدروا، إذا وعد الشخص وعاهد يحرم عليه الغدر. ولا تمثلوا، أي إذا قاتلتم المشركين لا تمثلوا بهم، والتمثيل هو قطع بعض الأعضاء للمقتول، كأن يجدع مثلا أنفه أو شفتاه أو أذناه أو يبقر بطنه أو تقطع أعضاء أطرافه، هذا داخل في باب التمثيل. وفيه احترام جثث الكفار المحاربين، احترام جثث الكفار المحاربين، فجثث المسلم من باب أولى. ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصغير، يحرم قتله منفردا، لكن لو لم يمكن قتال الكفار إلا بقتال أولادهم معهم جاهز. وقاعدة التي مرت بنا في قواعد الفقه، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أو يصح تبعا ما لا يصح استقلالا كما مر بنا. قال وكذلك نهي عن قتل المرأة والمتعبد والشيخ الكبير. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، إذا لقيت أي قابلت، قال عدوك فيه التهييج حينما يذكر من العداوة، قال من المشركين أي من غير المسلمين، قال فادعهم إلى ثلاث خصال، قال من المشركين، ثم قال فادعهم إلى ثلاث خصال أم لا، فيؤخذ منه أن الذي استقر عليه الأمر أن الجزية تؤخذ من جميع طوائف الكفر سواء كانوا أهل كتاب أو من غيرهم، أما في القرآن ورد أخذ الجزية من أهل الكتاب، وثبت أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر وهم ليسوا أهل الكتاب، فكذلك بقية المشركين. إذن الجزية تؤخذ من كل المشركين سواء كانوا أهل كتاب أو ليس لهم كتاب، وهذا الذي استقر عليه الأمر والله أعلم. قال فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، هذا شك من الراوي، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال ثم ادعهم إلى الإسلام، هنا ثم تفيد والله أعلم الترتيب، ترتيب العطف الجمل وليس ترتيب عطف على مفردات، لأنه ما تقدم شيء يفهم منه العطف. قال ادعهم إلى الإسلام، في يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بد من الدعوة إلى الإسلام أم لا، أولا يعني بمعنى أنهم لا يقاتلون إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير إذا طلع الصبح، فإذا سمع أذانا وإلا أغار. وليس فيه دعوة للإسلام أم لا، فيحمل هذا والله أعلم على من بلغتهم الدعوة، من بلغتهم الدعوة يقاتلوا ولو لم يدعوا إلى الإسلام، لأن الدعوة قد بلغتهم، أما من لم تبلغهم الدعوة فهنا يدعون إلى الإسلام كما في هذا الحديث والله أعلم. قال فإن أجابوك فاقبل منهم، أي أسلموا، فاقبل منهم الإسلام، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي يهاجرون من بلادهم إلى دار المهاجرين، والأصل أن دار المهاجرين هي المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر حريصا على اجتماع المسلمين في المدينة، لأن هذا أقوى لشوكتهم وأهيب في نفوس أعدائهم، إضافة إلى أن الشخص إذا كان قريبا من دار الهجرة قريبا من المسلمين فلا شك أنه قريب من العلم ينتفع، بخلاف الشخص البعيد. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، أي يعطون أحكام المهاجرين سواء الأحكام الشرعية أو أحكام الدنيوية. الحكم الشرعي حكم الهجرة، فمثلا يحرم عليه أن يرجع إلى بلده بعد الهجرة. الحكم الثاني ما للمهاجرين من نصيب سلفي، قال وعليهم ما على المهاجرين، ما على المهاجرين من نصر وجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن هذا العدل كما أن الشخص له أيضا عليه. فإن أبوا أن يتحولوا أي رفضوا الهجرة، والهجرة في بدء الإسلام كانت واجبة ثم بعد ذلك أصبحت ماذا بها؟ مستحبة ليست واجبة. إذا رفضوا أن يتحولوا أو يهاجروا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أي كالأعراب سكان البادية، يجري عليهم حكم الله تعالى، أي تجري عليهم أحكام الإسلام، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، ليس لهم نصيب في الغنيمة. الغنيمة هي ما يؤخذ من العدو على سبيل الغلبة، وأربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين، والخمس كما قال الله عز وجل وَأَلَمْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. إذن هذه الغنيمة. أما الفيء فهو ما أخذ من الكفار من غير مقاتلة، هذا يرجع حكمه إلى ولي أمر المسلمين فينظر في المصلحة في ذلك. ما صلات من قرف فلله وللرسول ولذي القربى إلى الآية. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إذا جاهدوا مع المسلمين فلهم في الغنيمة نصيب. قال فإنهم أبوا أي أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، كما تقدم قبل قليل قال إذا لقيت عدوك من المشركين، يدخل فيه من كان من أهل الكتاب ومن كان من غير أهل الكتاب. فإن أبوا فاسألهم الجزية، والجزية هو مال يدفعه القادر من الرجال مقابل حفظ نفسه وماله وعرضه في بلاد المسلمين. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي إذا أعطوا الجزية اتركهم لا تقاتلهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إذا متى يكون القتال؟ إذا لم تبلغهم الدعوة، بعد الدعوة إلى الإسلام، فإذا أبوا تطلب منهم الجزية، فإن أبوا هنا شرع القتال. وفيه أبو السلام عليه وفيه فائدة أن القتال لم يشرع لأجل القتال، إنما هو شرع حينما يوقف في وجه الدعوة، ولا يرضى أن يكون الإسلام هو الحكم المهيمن على حياة الناس، فهنا يلجا إلى الجهاد في سبيل الله. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، قال فاستعن بالله إشارة إلى الاعتماد على الله عز وجل وعدم الاعتماد على قوة الشخص وقوة الجيش. فلذلك حينما يركن المسلمون إلى قوتهم هنا يخذلون. قال وإذا حصرت أهل حصن، المحاصرة الإحاطة، إذا حط بأهل حصن تحصنوا به، وفي السابق كانوا يتحصنون في أسوار ونحوها تكون تغلق بالأبواب، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي أرادوا أن ينزلوا على حصنهم ويحصل بينك وبينهم عهد. قال فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله أي عهد الله وذمة نبيه، أي وعهد نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. إذا قالوا سننزل على عهد الله وعلى عهد رسوله صلى الله عليه وسلم فقل لهم لا. لماذا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، أي اجعل أنهم ينزلون على عهدك وعهد أصحابك، أي وعلى عهد المجاهدين معك. لماذا؟ قال فإنكم إن تختروا ذممكم ذمة أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. تخسروا ذمة الله أي لا تكون ذمة ذممكم وذمم أصحابكم، أي لا تكون بالعهد، تنقضون هذا العهد. قال إذا فعلتم ذلك أي إذا خبرتم ذممكم وذمة أصحاب أهون. الكل محرم أم لا؟ وفيه أيضا العهود وأنها عظيمة حتى مع الكفار. فالأصل في المعاهدات ماذا بها؟ وجوب الوفاء بها. قال نعم. الآن إذا أراد أن ينزل الحصن، قال والآن نريد أن ننزل لكن لنا عهد الله وعهد رسوله، قل لا، قل لهم لكم عهدي وذمتي وذمة أصحابي. لماذا؟ لأنه قد مثلا يساء إليهم، قد يعتدى عليهم، قد لا يوفى بهذا. فإذا نقضتم عهدكم أيسر من أن تنقضوا عهد عهدتم الله عليه وجعلته عهدا بينهم وبين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإنكم إن تخسروا ذممكم وذمة أصحابك أهون. نقض العهد وعدم الوفاء كله محرم، وفيه أن المعاصي تختلف، فما يتعلق في حق الخالق تبارك وتعالى أو في حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مما يتعلق في حقوق بقية المخلوقين. إذن ما رأيكم بالمعاهدات الدولية؟ يحصل عهد الآن أم لا بين المسلمين وبين الكفار؟ الأصل فيها ماذا؟ الجواز ووجوب الوفاء بالعهد، إلا إذا كانت تخالف الشرع. فمثلا إذا عاهد المسلمون الكفار في حال ضعف منهم على عدم الحرب، ما الحكم؟ شاه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ حصل بينه وبين كفار مكة عهد وهدنة أم لا؟ لكن إذا كانت ليست مؤقتة دائمة والمسلمون مكرهون على ذلك، ما الحكم؟ أصل الهدنة أو العهد ماذا به؟ جائز، لكن التأبيد ماذا به؟ لا يجيبهم التأبيد، لا يجيبهم. لماذا؟ لأن هذا يخالف حكم الله عز وجل. فإذا أكرهوا على التأبيد هنا لا يلزمه الوفاء بهذا التأبيد. لماذا؟ لأنه يخالف حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. متى ما وجد المسلمون فيهم في أنفسهم قوة وقدرة لا يلزمهم الوفاء بهذا العهد اللي هو التعبيد. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة وقت الهدنة أم لا؟ ومع اليهود ماذا به؟ وقتها. قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإن وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قالوا ننزل تقيم فينا حكم الله، ننزل نفتح لكم الأبواب بشرط أن تقيموا فينا حكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بهم؟ فلا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ قال ولكن ننزلهم على حكمك، تقول أجتهد فيكم في طلب الشرع. لماذا؟ لأن القائد ماذا به؟ قد يصيب وقد يخطي. فلذا قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. إذن يتبين لنا أن عبارة الحكم الشرعي في المسألة كذا أو رأي الشرع في المسألة كذا ماذا به خطأ. تقول رأي حكمي، لماذا؟ لأن قد تصيب الشرع وقد تخالف الشرع. المناسبة من هذا الحديث الطويل هو وجوب الوفاء بعهد الله عز وجل، وأن الناس أو أن الكفار المحاربين لا يعطون ذمة الله ولا ذمة رسوله للتعليل السابق، وأيضا إذا طلبوا حكم الله وحكم رسوله أيضا لا يعطون ذلك للتعليل السابق. نعم، كلمة بذمتي عند الناس، لا أقول كلمة بذمتي، إن قصد الشخص بها اليمين فهو الحلف بغير الله عز وجل، وقد مر بنا الكلام على هذه وأن هذا من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. أما إذا قال هذا الأمر في ذمتي أي في عهدي فهو جائز. نعم. نعم، ترجع إلى اجتهاد من له ولاية على المسلمين، وطبعا غير التجار يؤخذ عليهم شيء آخر غير الجزية وهي العشور، وإذا أقروا في الأرض أيضا عليه الأرض الخراج، لكن كلام على الشخص الذي يستطيع أن يعمل من الرجال هنا يؤخذ عليه خراج، أما إذا يؤخذ عليه جزية، أما الأرض فلها الخراج إذا أبقوا في أرض مقروا عليها. كذلك من يأتي ويدخل منهم مثلا بلاد المسلمين يؤخذ عليه العشر. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال: باب ما، كما مر بنا أن ما اسم موصول معنى الذي، أي باب، الباب الذي جاء فيه الإقسام، والإقسام هو الحلف أي يحلف على الله عز وجل. ذكر هنا ما ذكر الحكم، لماذا؟ لأن الحكم يختلف، قد يكون جائزا وقد يكون محرما بل يكون كبيرا من كبائر الذنوب. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. جندب، وإن شئت أن تقول جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رجل. الظاهر أن هذا الرجل في من كان قبلنا من الأمم، والحكم لا يتعلق بالرجل، فكذلك لو كانت امرأة. ومر بنا عدم العناية بذكر صاحب القصة بحيث لا يسمى سواء كان مسلم أو غيره. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا فيما يتعلق بالحكم. والله هذا إقسام، حلف لا يغفر الله لفلان، وفلان لعله هو الرجل الذي من أهل الكتاب موغل في المعاصي، فلما يأتيه صاحبه وينكر عليه يقول: إليك عني، خلني وربي. فلما أكثر عليه من الإنكار قال هذه: والله لا يغفر الله لفلان. إذن هذا حلف تألي الله عز وجل بأنه لن يصنع هذا الأمر، فقال الله عز وجل، إذن هذا من الحديث القدسي، من ذا الذي يتألى علي؟ من هنا اسم استفهام، وذا اسم إشارة، من هذا الذي يتألى؟ يتألى أي يحلف ويقسم علي ألا أغفر لفلان، أي لهذا الرجل الموغل في المعاصي، إني قد غفرت له. وفيه سعة رحمة الله عز وجل، وأحبطت عملك، أي أحبطت عمل هذا المتعلي. وفيه فائدة أن الشخص لا يغتر بعمله، ولا يأتيه الشيطان من جانب الإعجاب بالعمل، لأنه إذا وصل لهذا الحد نسأل السلام ماذا به، حبط عمله. فلذلك أعظم آفة يؤتى منها الصالحون فمسألة الإعجاب بالعمل والكبر واحتقار الناس. فالعبرة ليست بالحال، إنما العبرة بالمآل، نسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة. فكم من شخص مقصر ترى عليه ما ترى من آثار التقصير، ثم في يوم من الأيام ماذا به؟ قد يكون خيرا منك، وقد يكون بالعكس، شخص عليه آثار الخير ويحسن به الظن، بل يغبطه الناس على الحال التي هو عليها، ثم نسأل الله السلام ماذا به؟ يتغير ويتبدل، فنسأل الله عز وجل الثبات حتى نلقاه. قال وأحببت عملك، وإذا كان حبوط العمل عاما هذا دليل على أن الرجل ماذا به؟ كفر وخرج من الإسلام. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فحبوط العمل التام لا يكون إلا بالخروج من الإسلام والانخلاع من الدين. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي تكلم هذا الرجل بمجرد كلمة، أوبقت أي أفسدت وأهلكت دنياه وآخرته، أي أصبح شقيا في الدنيا والآخرة. وفيه عظم اللسان، وأن الشخص قد يهلك بكلمة، إن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار ما بين المشرق والمغرب. إذن من أعظم الآفات التي يصاب البعض بها، وهي آفة اللسان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: وهل يكب الناس على مناخرهم، أو قال على وجوههم في النار، إلا حصائد ألسنتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لما بين لحييه وفرجيه أضمن له الجنة. هذا يدل على خطر اللسان، وأنه يحتاج إلى سجن. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير يقال، الشر ماذا به؟ يجب السكوت عنه. الكلام المباح ظهر الحديث ماذا به؟ أيضا يمسك عنه، لأن الذي يكثر من الكلام المباح هذا مظنة أن يقع في الكلام المحرم. وكون الواحد منا يعود نفسه على قلة الكلام الأمر سهل، لكن المسألة ماذا بها؟ تحتاج إلى شيء، إلى تعويد وتدريب النفس. فأترك بعض الكلام أحيانا تعبدا لله عز وجل، واعلم أن الواحد منا يندر أنه في يوم من الأيام مثلا تندم على أنه سكت أم لا، لكن يتندم مرارا عليه في على الكلام. فليكن السكوت تعبدا لله عز وجل، مساك الله بخير. إذا ليكن سكوتنا ماذا به؟ تعبدا لله عز وجل في بعض الأمور التي هي من المباحة، أو بعض الكلام الذي هو أو على الأقل يكون الأولى تركه، فيترك تعبدا لله عز وجل. أرجع إلى قوله باب ما جاء في الإقسام على الله. أشاء أو ذكر حديث وهو إذا الشخص أقسم على الله عز وجل من باب التألي ومن باب العجب ماذا به، فما الحكم هنا؟ محرم كبيرة، بل قد يصل إلى الكفر. النوع الثاني إذا أقسم على الله من باب حسن الظن بالله ويعلم أن له قدرا عند الله عز وجل، فهذا جائز. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فإذا كأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه قال والله لا تكسر سن الربيع، فعفى أهل الجارية المكسور سنها، فقال صلى الله عليه وسلم إن من الناس أو قد من الخلق لو أقسم على الله لأبره. الشاهد من ذلك أن الشخص إذا كان يحسن الظن بربه ويعلم من حاله خيرا لو أقسم على الله ما الحكم؟ جاز ذلك وليس محرما. إذن هل الإقسام على الله عز وجل محرم مطلقا؟ لا. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا هنا نافية، لا يستشفع بالله على خلقه. معنى الترجمة أي لا يقال أو لا يطلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه، لا يطلب من الله أو لا يسأل الله أن يشفع لأحد أو يشفع عند أحد من خلقه. والشفاعة مأخوذ من الشفع، وهو أن ينضم الشافع إلى المشفوع له في تحقيق حاجته. شفاعة المخلوقين لبعضهم لبعض في الأمور الدنيوية مباحة وقد تكون مستحبة، في أمور الدنيا كأن تشفع له مثلا في وظيفة، تشفع له مثلا أن يفك مثلا من مكروه أو بإعطاء صدقة أو غير ذلك من الأمور الدنيوية. ما الحكم؟ الأصل فيه المباح، وقد يكون مستحبا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما شاء على لسان رسوله. الاستشفاع بأحد المخلوقين أو الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو على الله عز وجل هو الذي ورد النهي عليه. الاستشفاع بأحد من المخلوقين أو الاستشفاع بالله لأحد من المخلوقين هو الذي ورد النهي عنه. طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفعه الله عز وجل فيه جائز، كأن تقول مثلا اللهم شفع في رسولك، يعني اللهم اقبل دعاء رسولك فيشفع لي في دخول الجنة. فلذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة معروفة. إذن الذي ورد فيه ماذا به؟ أن يشفع الخالق في المخلوق، أن يشفع الخالق في المخلوق. ولا شك أن هذا فيه تنقص للخالق، كيف من بيد الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله تقول اشفع لي عند عبدك الضعيف؟ قال عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. سم كيف؟ إذن عندي نخ على أحد من خلق الذي في نسخته. جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي، والأعراب مظنة الجهل، إلى النبي والمقول الآن الأعرابي مظنة الجهل، ليس الأعرابي اللي في وسط المدن الآن ويتعلم، المقصود هنا بالأعرابي الذي في البادية بعيد عن العلم، هذا هو مظنة الجهل. أما من سكن المدن فهم كغيرهم من الناس. نعم أصولهم، نعم أصل الأعرابي سكان البادية، لكن إذا طلق أطلق عليه أعرابي باعتبار الأصل. قال يا رسول الله نهكت الأنفس، أي تعبت وهلكت، ويقصد هنا أي حصل لهم جهد وتعب ومشقة بسبب القحط والجذب. وفيه أن الجذب قد يحصل حتى في الزمن الفاضل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس مستمرا دائما، فذلك أيضا حصل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء العيال، العيال مأخوذة من العول، أي كونه يعيلهم وهم أولاده ومن ينفق عليهم. وهلكت الأموال، يقصد في الأموال هنا الأموال التي تحتاج إلى الرعي من بهيمة الأنعام. فاستسقي لنا ربك، فاستسقي لنا ربك أي أطلب من ربك أن يسقينا، أي يسقينا. فطلب استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز. لماذا؟ لأنه من الدعاء، ويجوز للشخص أن يطلب من غيره أن يدعو له أو يدعو للمسلمين عموما. فلذلك حينما أتى الأعرابي في حديث أنس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم ربه، أن يستسقي ربه ماذا به؟ ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ودعا فأمطروا. أيضا طلب الدعاء من الناس جائز، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله تعالى عنه: في قصة أويس القرني رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين، فإن استطعت أن يدعو الله لك فافعل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر أن يطلب من تابعي أن يدعو له، إذن لا بأس. لكن الذي يعاب على البعض كثرة الطلب، من وجد أو رأى ماذا به قال ادعو لي دعاءك، تريد من شيء دعاءك، هذا ليس له أصل. لكن لو طلب شخص أحيانا من شخص حسن به الظن قال ادعو الله لي، هذا مشروع. فإذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يدعو الله لهم، بل الله عز وجل أمره أن يدعو لهم. لكن سلام كون الشخص من لاقى قال ادعو الله لي ونحو ذلك، هذا الذي لا أعرف له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
ما لا يكون إلا تعبدا فيؤجر على الشخص، وإن كان لم يقصد التعبد، يعني لم يطر على باله مثل الأذكار فيؤجر عليها. أي نعم. سلام. قال: فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. هذا هو النهي. كذا وقت الواحد لا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل ما يجلس، هذا ما شاء الله فيه صفقان، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، صلي ركعتين. فإنا نستشفع بالله عليك، هذا هو المحذور. نستشفع بالله أي نطلب من الله عز وجل الشفاعة عندك. الأصل أن الشفاعة تكون من أي شيء، إما من مساوي أو من أقل، فهذا فيه حط من قدر ربنا تبارك وتعالى، كيف يطلب منها أن يشفع عند عباده؟ وبك على الله، نعم، أي نشفع بك عند الله، أي نطلبك شافيا عند الله عز وجل، هذا مباح. إذن طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جائز. فلذلك نقول اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله سبحان الله. كلمة سبحان مصدر، أي مفعول مطلق ملازم النفس على المصدرية. سبحان بمعنى أنزه، أنزه الله عز وجل، ويكون التنزيه علي شيء عن النقص. إذن كلام هذا الأعرابي فيه نقص في مقام الله عز وجل، حيث جعله شافعا عند خلقه، وفيه تنزيه الله عز وجل حينما يرد أمر لا يليق بجلاله، سواء قولا أو فعلا. ولو تأملتم كلمة سبحان الله وجدتوها ترد في أي موطن؟ في موطن النقص. الآن هذا الرجل حينما طلب من ربه أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تنقص في قدر الله عز وجل أم لا؟ فهنا ناسب التسبيح. حينما نركع في صلاتنا ماذا نقول؟ سبحان الله. ركوعنا ماذا فيه؟ ذل أم لا؟ فلذلك ناسب أن نسبح الله عز وجل عن هذا الذل المخلوق. ماذا به؟ يرد أو يقع له مواطن ذل مع ربه تبارك وتعالى، وأيضا ربما مع غيره، لكن الخالق ماذا به؟ لا يمكن أن يحصل له ماذا به هذا الأمر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما يكونون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر يقولون: إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا ماذا؟ سبحنا. يعني إذا نزلوا مكان منخفض أو وادي ماذا يقولون؟ سبحان الله، لأن الله عز وجل ماذا به؟ في علو، أي ننزه الله عز وجل عن السفول. حينما يفعلون علو يقول الله ماذا به؟ الله أكبر. مهما يعتلي المخلوق فالله عز وجل أكبر من ذلك، لكن حينما يصل الشخص إلى السفول وإلى مكان منحف، هنا ماذا يناسب؟ سبحان الله الذي لا يناسبه. إذن لنتأمل الأذكار، لنتأمل أسماء الله عز وجل وصفاته، لنتأمل الأسماء التي تختتم بها السور، تجد ماذا بها؟ تجد عجبا، فليس مجرد هذا الذكر يقال من غير مناسبة، أو ليس تختم آية من الآيات بذكر اسمين من اسم الله عز وجل، هكذا لا. لو تأملت لوجدت مناسبة بين السياق وبين كون ختم بهذين الاسمين، وكذلك سائر الأذكار. قال: فما زال يسبح، أي يقول سبحان الله ابن السلام، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أن يسبح صلى الله عليه وسلم ويكرر سبحان الله كراهة لمثل هذا الأمر. قال: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي في خاصة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإلا هذا العربي ماذا به؟ هو صحابي أم لا؟ كما مر بنا، لكن المقصود بخاصة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، أي كرهوا ذلك لأنه رأوا أن ذلك أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكدره، ثم قال: ويحك، ويح. ورد حديث: يا عائشة لا تجزعي من الويح واجزعي من الويل، لكنه لا يصح. وعلى كل حال، الويح لا يقصد بها الدعاء، إنما هي والله أعلم التوجع ونحو ذلك على الشخص. بل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا بعض الكلمات التي ظاهرها الدعاء وهي لا يقصد بها الدعاء، كما قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: ثكلتك أمك يا معاذ. لا يقصد أن تفقده أمه، إنما هذه تجري على اللسان كلغو اليمين. صفية رضي الله تعالى عنها حينما حاضت بعد طواف الإفاضة قال عليه السلام على بركاته، قال: عقرى حلقى ما أراها إلا حابستنا. مع أن عقرى يعني عقرى، عقر حلقها، وحلقى يعني أصابها وجع الحلق. هل مقصود به الدعاء؟ لا، إنما ماذا به؟ المقصود به كلمة خرجت على اللسان ولا يراد معناها، فهي كلغو اليمين، كما يقول الشخص: والله وبالله ولا يقصد عقد اليمين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. مقصود كلمة تربت يداك كناية عن الفقر، أي التصقت يدك بالتراب. هل يقصد الدعاء بها؟ لا، إنما هي ألفاظ تجري مجرى لغو اليمين، فلا يقصد باللفظ معناه. مثلا: ويحك، أتدري ما الله؟ الرجل لا يدري، لكن إنما يهيأ ليعقل ما سوف يلقى عليه. وفي على أن المعلم قبل أن يعلم يهيئ نفس المتعلم لأن يعي ما يقال له. إن شأن الله عظيم، إن شأن الله أعظم من ذلك سبحانه، إن شأن الله أعظم من ذلك، أعظم من أي شيء؟ من أن تستشفع به على أحد من خلقه. الخلق كله خلقه. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. إذن يحرم أن يقال اشفع لنا يا ربنا عند فلان. لماذا؟ لأن في ذلك حطا من مقدار الربوبية. قال: وذكر الحديث رواه أبو داود. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهو أنه لا يستشفع بالله على خلقه، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي. وفيه أن الشخص إذا أخطأ خطأ كبيرا لا بأس أن يغلظ عليه وإن كان جاهلا، لا بأس أن يغلظ عليه وإن كان جاهلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غلظ على هذا الشخص أم لا؟ مع أنه جاهل بالحكم. نعم، هذا اللي أذكره، ما تيسر لي الرجوع عندك. فهم؟ إنه نعم، أربع صوتين. نعم، هذا اللي يذكر. قال فيه مسائل: إنكاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجود أصحاب من هذه الكلمة، وفيه تغير الوجه لذات الله عز وجل. يعني بمعنى تمعر الوجه وتغيره إذا انتهكت محارم الله عز وجل، ويدل على ذلك عليه شيء على الغير على دين الله عز وجل. فإذا كان الشخص لا يتغير لا يتأثر إذا رأى المنكرات فهذا يدل عليه شيء على عدم كمال غيرته على الله عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنتهك محارم الله عز وجل يغار على ذلك فيظهر ذلك في وجهه. قال الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، هذه جائزة، نستشفع بك على الله جائزة. قال التنبيه على تفسير سبحان الله، يقصد أن كلمة سبحان الله من باب التنزيه، أي كلمة يراد بها التنزيه، أي ينزه الخالق تبارك وتعالى عن صفات النقص. قال الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء كما مر قبل قليل، وهذا جائز. إنما الذي ينهى لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أنه طلب الاستسقاء، إنما أنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. نعم نعم. كيف؟
تشفع بالله على بك على الله.
نعم.
لما كان الصلاة حي.
نعم.
لما
لا تشفع به. كيف؟ لا ليس بالسخية، لا في أمور الآخرة. تشفع اللهم شفعه فيني. مثلا لما نقول اللهم شفعه فيني هذا من باب الشفاعة. لا ليس باب السخية. أقول يعني في باب السقى أو في غيره في الأمور الدنيوية بعد وفاته يحرم لأنه ميت صلاة، لكن في أمور الآخرة نحن نستشفع به على ربي تبارك وتعالى.